وجود الجميل وتلمس فيه دليل الحياة، فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجنا نبض. حيا الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا، حياك الله وبياك وإخواني وأخواتي.
حلقتنا اليوم إن شاء الله عن موضوع الكرم، وبداية سوف نستظل إن شاء الله مع فضيلة الشيخ تحت اسم الله عز وجل الكريم. تفضل يا شيخنا.
سبحانه وبحمده، وهو الكريم الذي خلق الخلق ورزقه وأعطاهم ومنحهم، وكل كريم فمن كرمه يجود سبحانه وبحمده. فالكرم عند العرب هو صفة العطاء الذي يعطي ويجود، فربنا سبحانه هو الأكرم. وهذا الاسم جاء في سورة العلق، أول سورة نزلت في القرآن الكريم، اقرأ وربك الأكرم. فبدأ بالأكرم وليس فقط الكريم، هو الكريم الأكرم، لأنه يوجد من الناس كرماء وفيهم صفة الكرم ويصفون بأنهم كرماء وواحدهم كريم، والله سبحانه وتعالى كريم، لكن الفرق بين كرمهم وكرم عظيم، فإنهم يجودون من جوده سبحانه. الناس لا يملكون شيء، وإنما الله تعالى هو الملك وهو المعطي وهو الرزاق. فلما وصف نفسه بأنه الأكرم يعني أنه لا أحد أكرم منه، كما وصف نفسه بأنه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. فسبحان الله، هنا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قد يبدو غريب أن الله تعالى في الآية الكريمة يقرن العلم بالقلم أو التعليم بالقلم، يقرنه بالكرم.
نعم.
الناس تعودوا أن الكريم يعطي.
صحيح.
يعطي المال.
نعم.
لكن لما قال الله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هذا من كرمه، بل هذا أولى وأول ما يقال من كرمه سبحانه. فتحت هذا الاسم، ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر أنواع الأقلام في عدد من كتبه، أظن منها كتاب التبيان فيه، وكذلك الطائي تميم بن أوس له قصيدة في القلم الذي بشباته. فالمقصود أن القلم هنا رمز للمعرفة ورمز للعلم، فلما قال الذي علم بالقلم أشار إلى ما لا يتناهى ولا يأتي عليه العد من ألوان الكرم. العلم والتعليم هو سبب من أول قضية النبوة وإنزال الله تعالى الوحي على عباده، والذي يتلى ويكتب. فالقرآن يسمى كتابا لأنه مكتوب، وتفسير هذا القرآن وعلوم القرآن وعلوم السنة النبوية التي هي فرع عنه وعن تدوين السنة وحفظها، بما في ذلك من الخير الكثير هذا للخلق كلهم أجمعين، وبما فيه من الأمر بالكرم. طيب، عندك أيضا من التعليم بالقلم تعليم الإنسان طرق الكتابة وطرق الحساب وغيرها من الأسباب والوسائل التي تكون بها التجارة وتضبط بها الحقوق وتعرف بها الديون إلى غير ذلك. من الكرم والعلم بالقلم والتعليم بالقلم معرفة طرق التجارة أيضا، فإن هذه من الأشياء التي يحتاج الناس إلى معرفتها ويمكن التعرف عليها وحكاية تجاربها. وأنا أذكر هنا الطرفة التي أحد الغربيين كتب كتاب كيف تكون مليارديرا في كذا، ووزع من هذا الكتاب كميات كبيرة جدا، بحيث أنه يعني لم يمر عليه كبير وقت حتى أصبح هو من الأثرياء بسبب هذا الكتاب، فأثرى هو من خلال هذا الكتاب، وهذه ربما نعدها لعبة لأنه أثرى على حساب الآخرين. لكن الواقع أن خبرات التجارة هي علم، علم يدرس وعلم يورث، ولذلك تجد العائلات التجارية معروفة.
صحيح، تورث ذلك.
إيه، تجد العائلات التجارية معروفة، وربما لو تعرفت على بعض أشخاصها تجد أنهم عاديين، عاديون مثلهم مثل غيرهم في الذكاء، لكن ربما عندهم ذكاء خاص وخبرة وتجربة، وجزء منها موروث متوارث عبر الأجيال وتراكم، يجعل أن هؤلاء الأفراد لديهم معرفة في طرق تحصيل المال وطرق الحفاظ عليه والتعامل مع الآخرين وضبطه، وكل ذلك إنما هو نوع من التعليم بالقلم، فهو من كرم الله سبحانه وبحمده، من كرم الله وتعليمه بالقلم تعليم الناس يعني طرق التواصل عبر البر وعبر البحر والقنوات ورأس الرجاء الصالح وطرق التجارة التي ربما يعني عبر تاريخ البشرية كلها وإلى اليوم هي من أهم أسباب التبادل بين الأمم وبين الدول وبين الشرق والغرب. فهذا من تعليم الله سبحانه وتعالى لعباده الذي علم بالقلم، ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم، ليؤكد أن ربما الناس يوم من الأيام يظنون أن التجارة هي فقط زراعة أو يعني بيع أو شراء، بينما هناك العلوم الضخمة. علم الإنسان ما لم يعلم، يعني الإنسان ربما صغير ولما يكبر يتعلم هذه الأشياء، لكن أيضا الجيل الماضي ربما يخفى عليه أشياء جيلنا تعرف عليها، وجيلنا يخفى عليه أشياء الأجيال القادمة سوف تتعرف عليها، فالعلم لا يزال في ازدياد. علم الإنسان ما لم يعلم، وكما قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهنا لاحظ أن من كرم الله سبحانه وتعالى أنه فتح للإنسان آفاق المعرفة وآفاق العلم والابتكار والاختراع واكتشاف النظريات واكتشاف الأشياء الكونية والسنن والنواميس، مما حصيلته زيادة المال وزيادة العطاء، وليس فقط المال، لأن الكرم ليس بالمال، لكن زيادة المعرفة، زيادة الصحة، هذا من الكرم، بحيث أن التقنيات والعلم والطب والكشوف التي نراها اليوم يعني شيء مذهل، ربما بالنسبة لنا عادية أنك تزور العيادة وترى مثلا سواء في عند طبيب الأسنان أو الباطنة أو السكر أو القلب أو القولون أو غيرها من ألوان التخصصات، وتدخل وترى أجهزة يعني مذهلة، قد يبدو عندنا هذا شيئا عاديا، لكن لو أنك حدثت عنه يعني من سبقوا ولم يروا
لم يتخيلوا
رأوا ضربا من المحال. وفعلا يقول أذكر الوردي، علي الوردي يذكر قصة أنه قبل فترة كان هناك رجل شاهد الطائرة تطير في العراق في مكان ما شاهدها، وفي أحد المجالس، طبعا هو صديقه شاهدوها، في أحد المجالس تكلم صديقه في المجلس عند مجموعة من الشيوخ ورجال العشائر وكذا والفلاحين، وقال لهم والله رأينا شيئا عجبا. قال ماذا رأيتم؟ قال رأينا يعني شيء مثل البيت يطير في الفضاء، وفي أعداد كبيرة من الناس، وينتقل بين البلدان بأسرع من لمح البصر وكذا. فضحك الحاضرون وقالوا يبدو أنك يا فلان أصبت بمس من الجن أو هوس أو أنك تسخر بعقولنا. قال أبدا، الأمر مؤكد، وفلان كان معي. إيش تقول يا فلان؟ قال أبدا ما شفت شيء. بعدين قال يا أخي كنت وياك. قال يا أخي ما حاجتي إلى أن أعرض للناس أمرا لا يمكن، لا سبيل إليهم إلى تصديقه. أنا يقول لو لم أكن رأيت لم أصدقه، فهؤلاء الناس لن يصدقوا كلامي، ولو وافقتك لكذبوني كما كذبوك. دعهم حتى يروه بعيونهم ثم يؤمنون به إيمان شهادة وليس إيمان غيب أو حكاية أو رواية. فالمقصود هنا لما نتكلم عن الكرم الإلهي نتكلم عن الكون وما فيه من ذرات ومجرات، والهواء من كرم الله أن نتنفسه، والماء من كرم الله أن نشربه، والطعام بألوانه والأشجار بألوانها والطيور واللحوم وما ذرأ لكم في السماوات وفي الأرض من الأشكال والأنوان والشيات والجماليات والصور، شيء لا يخطر على البال. من ذا سيعد هذه الأشياء؟ هذا ليس إلا قطرة من كرم الله، وإلا كرمه سبحانه يتجلى يوم القيامة في العطاء، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هذا داود عليه السلام، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أعظم وأعظم في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك كان من كرم سبحانه أن يجعل الحسنة بمثلها، ويجعل الحسنة بعشر أمثالها، ويجعل الحسنة بسبعمائة ضعف، ويجعل الحسنة بأضعاف كثيرة لا يحصيها إلا هو، حتى قال سبحانه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لاحظ هذه الآية الكريمة، هذا من الكرم أن الله تعالى يرغبنا في إحياء النفوس التي شارفت على الهلاك وعلى العطب، ويقول أن من أحيا نفسا سواء بإنقاذها من الموت أو بإنقاذها من الضلال أو بافتدائها من قصاص وهي حرية بذلك أو غير ذلك مما يعتبر إحياء، فكأنه أحيا البشرية كلها. فهذا كرم، هذا كرم سبحانه، وهو سبحانه يعلمنا الكرم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكرم البشر، وهو أحق الناس بقول القائل: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو ابن القيم في زاد المعاد ذكر هذا المعنى: ولو لم يجد في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. والآخر يقول: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد أضحت لاءه
نعم.
فهنا يعني هذه الأخلاق العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غنم من بين الجبلين، وأعطى 100 من الإبل، و200 و300، ورجع رجل لقبيلته وقال: أسلموا، لقد جئتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وما وراءه شيء يوراث، وما في بيته إلا أهب جلود معلقة على الجدار لما دخلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونام على رمال حصير أثر الحصير في جنبه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فكان يجود بالكرم وبالمال وبالعطاء للناس، ولا يستبقي لنفسه شيئا، لأنه من هوان الدنيا عليه أنه جاد وتكرم بها على الآخرين، ولكن هو لم يرها يعني محطا لطموحه وآماله، لأنه وضع طموحه وأمله فيما عند الله، والله سبحانه وتعالى قال له: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
كنا نسمع قديما الشيخ يعني عن قصص الكرم في الناس القدامى والتاريخ القديم، هل ما زالت هذه الصور باقية في المجتمع حاليا؟
هي باقية عند العرب، بل مع الأسف أنه باقية بصورة سلبية أحيانا. يعني الآن في كثير من الشعوب العالم بسبب الاحتكاك لا يفهمون بعض أساليب وممارسات الشباب العرب المبتعثين وغيرهم، لما يعني يختلفون على الدفع للمطعم مثلا أو المقهى، وكل واحد يحلف وكذا، هذه ليست مفهومة عندهم. وفي الغالب أنه إذا كان بعض شبابنا يحتكون ببعض الأسر ويأتون لهم بالهدايا وبالطعام وبالعطايا، إنهم يستغربون من ذلك ويعتبرونه شيء غير مألوف عندهم. بطبيعة الحال في الغالب أنهم يعجبون به، ربما الشيء الذي لا يعجبهم هو الإلحاح. كان بعض كبار السن والشيوخ عندنا يقول: اعزم واجزم ولا تلزم. اعزم يعني العزيمة، دعوة الآخرين، هذا معناه عزومة يعني، ادعو الناس مثلا تدعوهم إلى وجبة أو إلى شيء تفضلوا معنا. واجزم لا تكن معرضا، لأن بعض الناس يدعوك وهو غير صادق. وأنا أذكر هذا حدث معي مرة مع أحد
عن قولة أصدقاء يعني.
قال لي أحد الأصدقاء، ولا بأس أن أسميه الشيخ عايض، لأن الشيخ عايض صاحب طرفة هو نكتة، فمر في مسجد قال لي أنه في شيخ في المسجد رجل كبير السن يعزم وليس صادقا
وليلزم.
ليس جازما. فلما وقفنا قال له الشيخ عايض: هذا فلان. فقال: أهلا وسهلا وكيف الحال، تفضل معنا. فأنا بناء على المعلومة اللي عندي قلت يعني لن أبادر بالاعتذار، أريد أن أرى ماذا تكون النهاية. فلما رأني سكت خاف أني سأوافق، فقال: وعدونا يعني أجلها شوي، أعطني موعد. طبعا الوعد صعب أن يتوعد إنسان، فيقولك اعزم، سوي عزومة يعني حاول أن تعزم
دعوة.
أي دعوة. واجزم تكون يعني عزيمتك صادقة،
عرضك جازم يعني.
إيه، ولا تلزم، بمعنى أن الإلحاح والمبالغة ليس شيئا جيدا. أحيانا قد تتحاشى مقابلة بعض الناس لأنه يلح عليك وكذلك بعض الناس لما يصب القهوة أو الشاهي مثلا قد يعتبر أنه من الكرم أنه يصب لك إلا هذا إلا هذا. يا أخي لا داعي للمبالغة والإلحاح. أو مثلا يقدم لك طعام فأكلت فتجد بعضهم يقطع اللحم ويضعه في جهتك. أنا أستسيغ هذا، لكن في ناس لا يستسيغونه، يرون أنه لا يأكلون لحما قد وقعت عليه يد آخرين، ممكن تقطع بالسكين مثلا أو ما أشبه ذلك. وإن كنت قلت لك أنا بالنسبة لي أستسيغه، لكن ينبغي أنك تراعي أذواق الناس. كذلك بعض الناس قد يقدم لك مثلا فاكهة أو غيرها، فإذا اعتذرت منها قال جربوا. أخي هذا سبق أني أكلتم، يعني تعرف تتوقع أن الإنسان ما يعرف البرتقال أو التفاح. فيلح أحيانا بعض الإلحاح، حتى من الطريف أنه أحد الشباب يقول لي أنه كان شاب حديث عهد بالعلم الشرعي، فلما جاءوا في ضيافة كان يقطع من الشحم.
نعم.
الشحم ضار.
نعم.
كوليسترول يعني.
صحيح.
قاتل. فكان يقطع من الشحم ويضع في حافة أصدقائه، وإذا اعتذروا منه قال يا أخي هذه لا ترد، واحتج بحديث أنه ثلاثة لا ترد وذكر منها الدهن، فاعتقد أن هذا الدهن الذي لا يرد. قال واحد لا يا أخي المقصود بالدهن الطيب، فانتبه لذلك. فإذا الأخلاق العربية في الكرم لا زالت موجودة، لكنها أحيانا صار فيها مبالغة، ولعلك تلاحظ هذا في الولائم. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومع ذلك من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، كما في حديث عمار رضي الله عنه أظن في سنن أبي داود. فالمقصود هنا يعني المبالغة، ذبائح، وأحيانا تجد الإبل قائمة.
كنت سأسأل عن ذلك شيء، يعني ما هو الموازنة بين الكرم وبين الإسراف؟
أي هنا تحول الكرم من بعض الناس إلى حالة من البذخ وحالة من التنافس، وندخل موسوعة جينيس في أكبر وجبة أو أكبر صحن أو أكبر كيكة، أو بعض الناس من المبالغة وإظهار الكرم وإظهار الحفاوة بالشخص يضعون الذبائح قائمة بأكملها، بينما لا يتم أكل شيء من ذلك. يا أخي هذا شغف وقلة أدب وقلة خوف من الله وقلة مراعاة للنعمة، وقل فيما شئت صراحة. ينبغي أن نحارب هذا حربا لا هوادة فيها. يا أخي الفقراء والجياع على أطراف المدينة لا يجدون ما يأكلون ولا يجدون ما يلتحفون ولا ما يلبسون ولا ما يعالجون ولا ما يسكنون، وتجد أناسا رزقهم الله تعالى المال ثم أساءوا استخدامه بمثل هذه الطريقة الخطيرة، ومصير بعض هذه الأموال وبعض هذه الأطعمة والخيرات والنعم إلى النفايات ومكبات النفاية والكمامة، شيء خطير للغاية. وأحيانا في بعض المناسبات التي كما مناسبات مزاين الإبل أو بعض الحفلات البرية والتجمعات تذبح ذبائح يعني لا حد لها ولا عد، وأطعمة ضخمة جدا ثم ترمى في النفود، ويمكن هذه تكون من أفضل الأشياء عندهم أنها رميت في منطقة نظيفة، وبزعم منه قد يأتي حيوان فيأكل منها أو طير فيأكل منها. يعني كرم مع الحيوانات والطيور إلى هذا الحد، وإسراف وتعدي لحدود الله وكفر لنعمة الله سبحانه وبحمده. والله عز وجل تعدل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
جزاك الله خير الشيخ، كنت كريما معنا بزود في هذه الحلقة. شكرا لكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، دام نبض كرمكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم اليومي نبض، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتسمعون نبض الوجود الجميل، وتلمس فيه دليل الحياة، فأثبت حياة.